الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مرحبا بكم في لقاء جديد مع هذه السلسلة المباركة، نتعلم فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، نتعامل مع الوحي غضا طريا كما قاله صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام. من أجمل الوسائل التي استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربية الأصحاب هي طريقة القصة، يحكي لهم قصة ويكون فيها مجموعة ضخمة جدا من الفوائد. ودورنا فقط ان احنا نحاول كل قصة نشوف ايه هي كمية الفوائد اللي في القصة ديت، وزي ما شفنا في قصص قبل كده، الأبرص والأقرع والأعمى وقتل 100 نفس وعجوز بني إسرائيل وقصة الصحابة، قد ايه القصص دي فعلا رهيبة عظيمة مليئة فوائد ضخمة جدا، فعلا لا يصلح لفهمها إلا أصحاب الأفهام الفذة، وهي قصص تكاد تكون للكبار فعلا مش للصغار. طيب، النهاردة معنا قصة برضو من هذه القصص، النبي عليه الصلاة والسلام حكاها للصحابة الكرام. النهاردة قصة بقى رهيبة فيها فوائد كبيرة جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير فيها، وهي القصة المشهورة بقصة أصحاب الغار. أصحاب الغار الثلاثة الذين سدت عليهم الغار، صخرة نزلت سدت عليهم الغار، قصة مشهورة ومعروفة. وكالعادة كل مرة بقول لكم القصة بتكون معروفة، يعني ما مش بقول قصة جديدة ولا درس مفاجأة ولا حاجة، وإنما الجديد هو في الفوائد، الاستفادة اللي احنا بنحاول نطلع بيها من القصة. أكيد كلنا سمعنا القصة دي قبل كده وانتوا صغيرين وانتوا أشبال، سمعتها في خطبة جمعة، سمعتها في درس ما، لكن احنا بنحاول نوصل لدرجة أعمق بكتير من الفوائد عشان تعرف ان لا، القصة فيها كتير قوي، وبفتح لك آفاق للتفكير بعد كمان وانا بخلص ايه كمان ممكن كان يتقال في القصة دي، بيبقى باب مفتوح ليك غير اللي هتكتبه في الفوائد. انت ليك دور بعد كده تدور على استفادات تانية من القصة وفقه القصة والكلام ده. فاحنا كالعادة هنقول القصة، نقراها زي ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد كده نقعد نفكر مع بعض ايه كمية الفوائد في القصة الرائعة دي. قصة في البخاري، وفيها قال صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة رهط، ثلاث أفراد انطلقوا ممن كان قبلكم حتى أووا إلى المبيت إلى غار. تمام، دخلوا غار كده عادي، زمان كان ممكن يخشوا بباتوا في غار وما رايحين في رحلة ولا حاجة. فقال: فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. تمام، فقالوا على طول، قالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني بفضلهم على أي حد. تمام، فنأى بي في طلب شيء يوما، يعني اتأخرت يوم عليهم. أنا في العادة برجع بدري بسقيهم اللبن قبل ما يناموا، وبعد كده أعشي ولادي، وبعد كده ولادي يناموا. فمرة اتأخرت، فلما اتأخر رجع لهم هم نفسهم إيه؟ ناموا. فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما، الحليب اللي أنا إيه بحلبه ليهم كل يوم، فوجدتهما نائمين، فبقى في مشكلة. كرهت أن أوقظهما، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، يعني لا عارف أصحيهم ولا في نفس الوقت مش قادر أكثر عادتي إن أنا هما لازم يتعشوا الأول وبعد كده أهلي وولادي. فبيقول له: وقفت عملت كده، وقفت على السرير، ما فيش مش عارف، ما فيش قرار، لا ينفع صحيهم ولا نفسي جايباني ان انا اكل ولادي قبلهم. فوقف على السرير مستني فرج ربنا ان هم يصحوا لوحدهم. قال: فلبثت والقدح على يدي انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. قعد كده واقف لغايه الفجر، ما صحيوش، وهو ما فيش، مش قادر ان هو يقدم ولاده على ابوه وامه، ومش قادر في نفس الوقت بس يخبط عليهم كده يقول لهم ايه اصحوا. تخيل، شوف الرقه وشوف اللطف وشوف يعني عجيب البر. بيقول: فضلت واقف على رجلي مستني لغايه الفجر. قال: فاستيقظ فشرب غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. قال فانفرجت شيئا ولكن لا يستطيعون الخروج. وقال الآخر اللهم إنه كانت لي بنت عم، تمام، كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة، يعني جاتها ضائقة مالية من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار، 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحق، في رواية اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. قال فتحركت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الثالث فقال اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم، غير رجل واحد مشي وما خدش أجرته، ترك الذي له وذهب. قال فثمرت أجره، شغلت له الفلوس دي رغم أنها كانت حاجة بسيطة بس عادت سنين عنده، الرجل ما جاش سنين يقول شغلتها، سبحان الله جابت فلوس وكبرت وموضوع كبير جدا. قال حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين سنين طويلة وقال له أنا كنت عندك أنا من كم سنة كده ما خدتش اليومية بتاعتي. فقال يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت له كل ما ترى أمامك من الإبل والبقر والغنم والرقيق هو لك. فقال يا عبد الله أتستهزئ بي؟ قال والله لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. هذه قصة عظيمة جدا، رائعة جدا، مليئة بالفوائد. خلينا الأول نتكلم على كذا مستوى. مستوى الأول من الفوائد العامة، تمام، اللي في محتوى القصة عموما. ثم بعد ذلك هنمسك بقى واحد من الثلاثة دول، نحلل شخصيته ونحاول نستفيد من كل شخصية من الشخصيات الثلاثة، لأنهم فعلا شخصيات ثلاثة مختلفة تماما. واحد كان يتكلم في بر والدين، واحد كان حيزني وترك الزنا، واحد كان أمين مع أجير عنده. نحاول نفهم كده الفوائد الإجمالية وكان ننزل نتكلم عن كل واحد عن كل واحد بالتفصيل. طيب أول حاجة مسألة إن هما الثلاثة دخلوا غار ونزلت صخرة سدت عليهم الغار دوت. قالوا على طول إنه لا ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. الحقيقة إن الصخرة دي هي في القصة دي هي صخرة مادية، وفرجت الصخرة دي انفرجت بالدعاء بالأعمال الصالحة. يبقى أصلا كان في أعمال صالحة وبعد كده في توسل لله بهذه الأعمال الصالحة. تأدى ذلك إن الصخرة انفرجت واحدة، احتاجت إلى 3 أعمال صالحة علشان تنفرج بالكلية. هذه الصخرة ممكن تتصورها صخرة هموم، صخرة غموم. كم من واحد فينا عنده هم جاثم على صدره، تشعر إن فعلا صدرك أحيانا عليه صخرة كده مش عايزة تحل، تشعر إنك أنت نفسك يعني مقفول عليها كده، مش شايف هوا، مش قادر تتنفس، مش قادر تشوف، حاسس ان في ضباب، حاسس ان في خنقه، حاسس ان في غم قافل عليك كل حاجه. صخور الهموم أسوأ من صخور الجبال. يعني لو واحد يعني كانوا ماتوا حتى في الغار ده كانوا ماتوا شهداء يمكن، تمام، واما اذا مات الانسان بغم المعصيه وغم البعد عن الله فهذه ميته ليست ميته طيبه. هذه الصخور صخور الهموم، صخور الغموم، صخور الالام والجراحات والاحزان، إنما تنفرج بذكر الأعمال الصالحة، إنما تنفرج بالتوسل لله بالأعمال الصالحة. أفمن شرح الله صدره للإسلام، شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنه قاعد يطلع فوق، كلما تطلع فوق نفسك يتكتم أكتر، كأنما يصعد في السماء. فكم من صخور تحتاج منا كثير من العمل الصالح. لو انت قلت لك دلوقتي عندك صخرة هم على قلبك، ايه هو عملك الصالح اللي انت تقدر دلوقتي تتوسل به الى الله، تقول اللهم ان كان هذا العمل خالصا لوجهك فافرج عني ما انا فيه. كم من حاجة، كم من موقف، كم من مشكلة تحتاج ان تقول لربنا يا رب افرج عني ما انا فيه. كم حاجة عندك؟ كل واحدة من دول صخرة، وكل صخرة من دول تحتاج قصادها عمل صالح. فهل اعددت لهذه الصخور اعمالا صالحة تتوسل بها بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ والصخرة دي زي ما شفنا كده مش هتبقى انت محضر لها. يعني هم دلوقتي بعد ما نزلت الصخرة عملوا الأعمال الصالحة وبعد كده توسلوا بها، ولا الصخرة دي نزلت فجأة على قوم لهم بالفعل أعمال صالحة؟ ودي الفكرة، ان انا مش بقول لك انتظر الصخرة وبعد كده ابدا اعمل أعمال الصالحة، لا، انت المفروض تتوقع الصخرة في اي وقت. انت فجأة سيأتيك الهم، والهم مش بيجي تدريج، مرة واحدة تلاقي مشكلة حصلت، مرة واحدة أزمة حصلت. دلوقتي ممكن مرة واحدة لا قدر الله انت قاعد ابنك نفسه راح بيموت، تجري بيه على مستشفى، حصل حد حبيبك خبطه عربية بين الحياة والموت ونقل دم والدنيا بايظة ومحتاج، ويقول لك ما فيش غير الدعاء يا جماعة وربنا يستر، ومحدش هيقول لك قبليها بيومين خد بالك بعد بكرة ابنك هيبقى بين الحياة والموت، محدش يقول لك بعديها بيومين خد بالك صاحبك هيبقى بين الحياة والموت. الصخرة هتنزل فجأة. فالمسألة ان انا مش هستنى الصخور وبعد كده اعمل اعمال الصالحة وبعد كده اتوسل، احيانا الوقت مش هيكفيك. هما لو قعدوا في الغار ده عمل صالح ايه اللي هتلحق تعمله في غار وانت خلاص بين الحياة والموت، قدامك كام ساعة وتموت من العطش، تمام؟ فلازم انت اصلا تكون محضر من زمان، تعرف الى ربك في الرخاء يعرفك في الايه، في الشدة. فاذا فرغت فانصب والى ربك ايه فارغب، اولها ايه الم نشرح لك صدرك. فدي مسألة. المسألة الثانية من الفوائد العامة للقصة دي، اختر رفيقك في الغار، اختر رفيقك في الغار او في الحياة عموما، لان احيانا الازمة مش بتنزل على واحد، نزلت على مجموعة. انت واصحابك في ازمة دلوقتي، انت وحبايبك في ازمة دلوقتي، انت واهل بيتك في ازمة. ورفيقك ده ممكن يكون الزوج، الزوجة، الاولاد، تربية الاولاد، الجار، الصاحب، الصديق، الأسرة. اختر رفيقك في الحياة، رفيقك في الغار، لأن الأزمة إذا نزلت قد تنزل على مجموعة. خد بالك، تخيل لو الناس دي فيهم واحد كويس واثنين مش كويسين، ما كانش حصل حاجة، خلاص هيموتوا. أو اثنين وواحد مش كويس برضو هيموتوا، تمام؟ فتخيل أنت بقى اخترت رفيق لا يصلح ليحرك صخرة، ونزلت الأزمة تحتاج إلى اجتماع أعمالكم الصالحة، تحتاج إلى توسل جماعي بأعمال صالحة، وما فيش غير واحد كويس، وبيت أصحابك يعني لا مؤاخذة يعني لو ما منهمش حاجة خالص. ده هم دول سبب الصخور وسبب الهموم وسبب الغموم، يخلي واحد يخاف في واحد فيهم يدعي تروح الصخرة قافلة تاني. يعني إيه في أصحاب كده أنت فاهم يعني ربنا يستر منهم، يعني أنت بتبقى ماشي جنبه قلقان من سوء الخاتمة أصلا، فاهم إزاي؟ يعني هو أنت لو نزلت صخرة أنا عاين، هو أنت مفيش غيرك، مفيش هيف، عارفك أنا مميز نوبك، أنت بتاع إباحية، بتاع دسرة، بتاع بنات، بتاع مخدرات، بتاع حشيش، الحمد لله إن إحنا ماشيين أصلا معاك يعني. فمثل هذا الشخص تخيل أنت صابتك هم وغم وتعب في وجود صديق زي دوت. فدايما بيقول لك اختار رفيقك، لأنك أنت ربما لا يكفي عملك الصالح للنجاة، وتحتاج إلى عمل رفيقك لكي تنجو. فإذا لم يكن لرفيقك عمل صالح يعينك قد تهلك جميعا. فانتبه، صاحبك ده مسألة حياة وموت، أحيانا مسألة حياة وموت فعلا، ممكن يكون فارق معك صاحبك. قال يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فعارفين عقبة بن أبي معيط أسلم قبل كده، بس أسلم جدعانة كده، كان عزم النبي عليه الصلاة والسلام على أكل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لا مش هاكل معاك وانت على الحالة دي حتى تسلم. فالعرب عندهم مروءة قوي وكرم وكرم قوي، يعني ازاي ما يكلش أكلي؟ فأسلم عشان النبي يقبل عزومة، وفعلا النبي قبل عزومة وأكل عنده، ويعني ممكن كان مع الضغط والتاع كان ممكن يحسن إسلامه. لكن مين اللي قبله؟ أمية بن خلف. وابن خلف راح حكى له عملت والله حصل حوار كده كده، فدخلت الاسلام عشان ايه؟ عشان الاكل. قال له والله لا يخاطب لساني لسانك حتى تذهب، وتسب محمد وتبصق في وجهه. ففعل عليه لعنة الله وخرج من الإسلام مرة ثانية ولم يعد إليه مرة أخرى. عقبة بن أبي معيط هلك في قليب بدر، يوم بدر هلك، وهلك كافر، بل هو أشقى القوم، هو اللي وضع سلى الجزور على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. أبو طالب بقى ما أقول لك، أبو طالب ده يعني كان فضله يعني شعرة، ولو قال لا إله إلا الله كان يبقى مع الملائكة أبو طالب ده، لكن ما زال عليه أبو جهل. وهو لما جه يموت قال له أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة أجدادك وبتاع، قال هو على ملة إيه عبد المطلب. وهلك أبو طالب على كفره رغم كل الخير اللي عمله، لكن سبحان الله أبى أن يقول لا إله إلا الله. وعلى العكس احنا شفنا في قصة قاتل المئة نفس إن اللي لحقوا بسرعة إن اتقالت له النصيحة بدري، اذهب إلى أرض كذا وكذا، عارف دي لو ما اتقالتلوش كان ممكن ياخد قرار بالتوبة، يطلع من عند العالم ياخد قرار بالتوبة يرجع، فالعيال بقى السو بقى يروحوا موسوسين له، انت هتسيبنا وانت الكبير وانت الباب بتاع المنطقة وانت بتاع، لا وانت ما عملتش حاجة، هم 100 نفس بس يا عم، ربنا غفور رحيم، يعني انت مش شربتش سجاير، يعني ده انت قتلت 100 نفس. ويقعد بقى ايه، نقعد احنا في الحتة دي لغاية ما يرجعوه تاني للوضع الطبيعي. وكان من اخ للاسف التزم، لكن لما التزم كان مصر ان هو يكمل مع نفس الصحبة، وكان معتقد ان انا حجمع بين الالتزام وبين ان انا ما اخسرش اصحابي خالص ولا اخسر ولا واحد فيهم، فما زالوا به قاعدين بقى ايه، ما سابوهوش بقى في حاله، وقعدوا ايه يوزوه، يقعد معهم على القهوه، بس انا مش هشرب، انا اقعد معهم بس، هم طبعا بيشربوا انا ماشي انا مش هشرب، طب اروح معاهم بتاع بس انا مش هعاكس بنات، طب انا هيقف هم مع بنات هقف انا بعيد، ويقعد بقى اصحابنا يوهم نفسه ان هو هيحافظ على التزامه مع وجوده معاهم. واحده واحده راحوا جابوه سكة ورجعوه تاني ورجع عادي خالص، وبقى يمكن لسه محافظ على شكله، لكن هو فيش فرق بينه وبينهم في الحياة. فاختار رفيقك في الغار، فممكن يكون الفارق بين نجاتك وهلاكك هو رفيقك مش عملك انت بس. طيب خلينا بعد كده نقول حاجة جميلة، ان هم الناس دي من مزاياهم الجميلة انهم اصحاب علم، واضح ان عندهم علم لدرجة ما، يعني اولا اصلا الكلمه اللي قالوها بسرعه دي تدل على علم جامد قوي، يعني انه لن ينجيكم اليوم الا ان تتوسلوا الله بعمل صالح، دي كبيره، دي مليانه علم، يعني الجمله دي فيها بحر علم، فيها بحر علم. وكمان ايه، بصالح اعمالكم، خالص اعمالكم، كمان ناس من الشنا وفاهمين بيتكلموا في ايه، تمام. صالح الاعمال، ايه هو صالح الاعمال؟ طبعا هم هنا، طب ما انت ممكن تقول طب ما هم بيصلوا صح، لا بيصوموا، يعني اكيد كل واحد فيهم هو ما عملش غير العمل ده بس. هو هنا بيتكلم في زي ما يقول كده best of the best، يعني احنا في موقف حرج دلوقتي، فاحنا عايزين افضل حاجه ترجوها، اعلى حاجه بترجوها، اصلح عمل بترجو به لقاء الله سبحانه وتعالى. فلما دوروا في الداتابيز عندهم بقى في مجموعه الاعمال الصالحه اللي عنده، كان بيدور على عمل بيتوفر فيه اعلى حاجه، الاخلاص. عشان كده كل واحد فيهم كان اخر كلام اللهم ان كان هذا العمل ايه خالصا، وكانهم عارفين ده فقه ان اعلى مستوى عمل عند ربنا هو اكثر عمل توفر فيه ليه الاخلاص. كل ما كان اخلص، كل ما كان ارجى، كل ما كان اصفى من الشوائب الرياء نظر الناس، كل ما كان اعلى كتير عند ربنا سبحانه وتعالى. لذلك كل واحد فيهم اختار عمل محدش شافه فيه، يعني الثلاث اعمال دول بالذات الجامع بينهم ان فيهم الخفاء، وان هم لم يشتهروا، وان فعلا ما كانش فيه وراء العمل ده اي مصلحه. فعلا ايه مصلحه الراجل؟ يعني كان هيحصل ايه لو شرب ولاده قبل ام وابوه؟ ام وابوه كان هيصب لهم برضه وهيشربوا، هم كانوا هيحسوا بحاجه؟ ولو حسوا حتى هيقولوا له حاجه ولا يزعلهم في حاجه؟ ولو شرب ولاده قبلهم ما كانش تفرق، لان هي كده كده كوبايتين هيتصبوا، صبوا قبل صبوا بعد، هم نفس الكوبايتين، بس هي حاجه نفسيه عنده، انا مش قادر مش نفسي مش جايباني اقدم على حق ابويا، على حد ابويا وامي، تمام، ابويا وامي على حد، تمام. فالتاني بنت عمه ورايحه وكانوا هيعملوا حاجه غلط فسابها، هي اصلا جايه في السر وهتمشي في السر وعمرها ما هتحكي لحد اللي حصل، اكيد لان ده يجرحها هي اصلا، تمام، اللي وداكي وبتاع، فاكيد العمل ده ظل خفي ولا هي هتحكيه، والاول مره في التاريخ يتعرف لما هو نفسه قال. وهو بيرجو ايه؟ طب هو لو كان كمل كان هيحصل ايه؟ يعني كان هيكمل معاها وهيديها الفلوس وخلاص، وهي عمرها ما هتقول ولا هتفضحه خالص، الدنيا سريه تماما. فده بيعتقد ده من ارجع اعماله. الثالث ده بقى اعجب واعجب، يعني انا الثالث ده اعجب واحد في الحقيقه التالت ده عمل حاجه غريبه جدا. يعني واحد اجير جه عنده وخد يوميه، كان ليه يوميه مثلا، عارف في بعض الروايات ان هي كانت فرق من ارز، يعني شويه هيديله شويه رز كده يعني، فاهم ازاي؟ فمشي خلاص يعني، اللي ليك عندي يوم ما يجي هدي لك ليه الحاجه ديت. عارف لو كان جاله بعد سنين واداله لنفس اجرته، مالوش عنده حاجه غير كده، راح شغلهم قعد سنين يشغلهم، وسبحان الله جابت فلوس، جاب غنم جاب غنم، جاب ابل جاب بقر، الموضوع كبير قوي، وجاي له يقول له فلوس، اداله كل ده بكل بساطه. متخيل واحد كان ليه عندك مثلا 20 جنيه جه ياخدهم منه، خدهم منك مثلا 1,000,000 جنيه ولا 100,000 جنيه، ايه ده يا عم؟ قال لك هم عمل ازاي نفسه طابت كده ببساطه ان هو يطلع المبلغ الضخم ده لاجير؟ حتى الاجير نفسه انت بتهزر معايا، انت بتستهزئ بيا، تمام؟ فايه اللي يخليه يعمل كده؟ ولا حد شايفك ولا حاسس بيك ولا حد اصلا هيسالك، ولو كنت اديت الاجير اصلا اجره وما قلتلوش ان انا شغلت لك فلوسك وبخلت بالعائد دوت، ما كانش اصلا ليه عندك حاجه. فالثلاث اعمال فعلا كانت من اصلح ما يكون، لان هي توفر فيها قمه الاخلاص وعدم المصلحه تماما، يعني لا يوجد اي مصلحه في الثلاث اعمال دول. فلا تشوب هذه الاعمال دي رياء ولا حتى مصلحه شخصيه. يعني ممكن واحد بيعمل عمل بيجتمع فيه، بص من الحاجات اللي تاثر في الاجر ايه؟ ان انت تعمل عمل ويكون فيه رياء، طبعا ده ياثر جامد جدا، ممكن عمل اصلا مفيش اجر خالص. ومن الحاجات اللي بتاثر في العمل شويه ان انت تعمل عمل لله لكن ومعاه بترجو شيء من الدنيا. يعني واحد بيجاهد لله لتكون كلمه الله عليه، ومن الحاجات اللي محفزاه على الجهاد الايه؟ الغنائم، هو موعود بغنائم، فده كان محفز ليه، محفز تابع مش اصلي. هو لو بيرجو الغنائم فقط عمله ما يقبلش، لكن هو نيته فعلا ان يجاهد لله. لكن من الحاجات اللي حفزته وجود مصلحه من الموضوع ده، منها الايه؟ الغنائم، فده يؤثر في الاجر. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال للمجاهد الذين جاهدوا وانتصروا يعني وغنموا لهم ثلث الاجر، واللي جاهدوا وما خدوش غنائم خالص لهم الاجر ايه؟ كامل، ان ده اخد جزء. كذلك مثلا اللي راح يحج بس، واحد راح يحج ويتاجر في نفس الوقت، اجر اللي راح يحج بس اعلى من التاني، كويس برضو بس اعلى من التاني، لان هو برضو كان عنده فيه شيء من الفوائد الدنيويه استفادها من الرحله ايه؟ رحله حج، فدي تقلل شويه من الاجر. واللي تاني واحد محفظ قران بيحفظ مجانا، واحد محفظ قران بيحفظ باجر، ده الاول اكيد اعلى اجر من الايه؟ من التاني. فكل ما المصلحه حتى تقل كل ما الاجر ايه؟ يعلى. فالتلات اعمال دول يتوفر فيهم لا مصلحه اطلاقا. يعني الاولاني مفيش اي مصلحه من نعمل كده مع بوم، التاني اداها برضو الفلوس، عارف لو قال لها ما خلاص مفيش زنا ومفيش فلوس، لا ده اداها الفلوس برضو، يعني ما خدش الزنا واداها الفلوس برضو. التالت ده في فلوس، ده خسر، مش هنقول خسر وكسب طبعا، بس هو نظريا ماديا طلع فلوس ضخمه جدا، كان ممكن هو اولى بيها. فاذا العمل الصالح هو اكتر عمل عندك فيه اخلاص، كذلك العمل اللي فيه شرط التاني ان يعني يكون فيه متابعه للنبي عليه الصلاه والسلام. فالعمل اذا يعني حصل فيه خلل في موضوع المتابعه كان يكون بدعه، واحد عمل بدعه خالصه لله تقبلش برضه، فلازم يكون فيه شرطين عشان العمل يتقال ان هو صالح، يكون فيه اخلاص، يكون فيه سنه متابعه للنبي عليه الصلاه والسلام. اما العمل اذا كان خالص لله لكن بدعه لا يقبل، تمام؟ زي يعني مثلا احتفال بالمولد النبوي، هذا ليس من السنه بل هو من البدع. فلو حتى اللي بيعملوا الحاجات دي توفر فيهم الاخلاص وفعلا بيحبوا النبي عليه الصلاه والسلام وفعلا عاملين ده لله، هذا عمل لا يقبل، وهذا عمل لا يصلح به يتوسل به الانسان. ان هذا عمل يعني بعض الناس بتجادل فيه، وبعض الناس كمان بتقول لك ده فيه خلاف، هذا كلام غير صحيح. لان احنا دايما اللي يخلي الواحد ايه اللي بيخلي الحاجه اللي تضبط لك اي مساله ايه؟ دايما بنقول دايما كلمه مهمه جدا، القران والسنه بفهم سلف الامه، فهم السلف ده بيضبط الخلاف، فما اختلف فيه السلف نختلف فيه عادي، اما اذا هم مساله اجمعوا عليها نيجي احنا نختلف في العصر الحديث فيها، ده الغريب. فانا بسال الثلاث قرون الاولى اللي هي القرون الخيريه، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هل ثبت فيهم احتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ الإجابة لا. هل هناك فتوى من علماء الثلاث قرون الأولى بجواز الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ الإجابة لا. إذن نحن نتكلم في ثلاث قرون لم يفعلوا ذلك ولم يفتوا بذلك، زائد ان هم تقول لي طب ما ممكن ما جاش في دماغهم وجي اللي بعديه. في حد يتصور ان ما يجيش في باله يبقى مولد النبي عليه الصلاه والسلام يتكرر كل عام، وهم شايفين النصارى بيحتفلوا بمولد المسيح واليهود بيحتفلوا، كل الديانات بتحتفل بمولد انبيائهم، وهم ما يجيش في بالهم خالص الموضوع ده؟ اذا كان ممكن يعملوه، فكونهم تركوه مع زي بيقولوا كده العلماء مع وجود الدافع للعمل ده، اللي ان هم تركوه لانه ليس من الدين، انه لو كان يحتمل انه من الدين كانوا فعلوه. فمين الفكره؟ فده كلام. فالفكره يعني ان احنا بنقول لازم العمل يكون خالص، يكون فيه متابعه للنبي عليه الصلاه والسلام. فسر نجاح هؤلاء مش الدعاء، ان في عمل قبل الدعاء. ثلاث كلمات احفظهم، سر الناس ديت: عمل، دعاء، رجاء. عمل، دعاء، رجاء. عمل قديم: تعرف إلى ربك في الرخاء يعرفك في الشدة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، إنه من عبادنا المخلصين. كل هذا إيه؟ قديم. أنت عارفني من زمان فأنا هعرفك دلوقتي، تمام؟ عمل موجود. نمرة اثنين دعاء، توسل بهذا العمل. نمرة ثلاثة رجاء لله سبحانه وتعالى، رجاء أنه يقبل سبحانه وتعالى هذه الأدعية. ثلاثة دول اجتمع فيهم ان قلوبهم متعلقة بالله سبحانه وتعالى، بدليل ان هم الثلاثة الفكرة نفسها كانت واحدة عندهم مرة واحدة. يعني فيش مثلا واحد يقول ايه يا جماعة موضوع ما تشوفوا حاجة تانية، ما تيجي نزق ولا نعمل. يا عم ماشي يا عم، الله يسهل لك كده انت، بس ما بس يا اخواننا يعني ما خلينا ربنا يعرفوه بالعقل الصخرة دي. الثلاثة الفكرة بلورت فيهم فجأة، هم الثلاثة، والثلاثة واضح ان هم فعلا اصحاب، واضح ان الطيور على اشكالها ايه تقع، والصاحب ساحب، والمرء على دين ايه خليلي. فواضح ان هم الثلاثه متربيين تربيه واحده، او تعرضوا لعلم واحد، او شيخهم واحد، او الفكره عندهم هم الثلاثه، لدرجه ان لما واحد فيهم قالها ما حدش استغربها. صح، كويس انك فكرتنا، ده احنا كلنا قاريين الايه، قاريين المساله دي قبل كده. علم، الثلاثه دول عندهم فقه وعلم، علم كمان بمساله جواز التوسل بالعمل الصالح. يا اصلا المساله دي ممكن لو سالتكم انتوا حاضرين اهو ناس مسلمين وبتاع وبتزعموا ان حضرت دروس كتير، ممكن في ناس كتير منكم ما تعرفش حاجه اسمها التوسل للعمل الصالح. لو انا قلت لك ما يعني ايه التوسل للعمل الصالح تقول لي ما اعرفش. اقول لك مثلا لو انت حبيت تتوسل لتعمل ايه، تقول لي اقعد اقول يا حنان يا منان يا رحيم يا غفور. ماشي، ده نوع من التوسل اسمه التوسل بالاسماء الحسنى، تمام؟ لكن يعني ايه توسل للعمل الصالح تقول لي ما اعرفش، تمام؟ فمساله يمكن مسلم بيحضر دروس ما يعرفهاش، فدي مساله محتاجه علم. وده توسل جائز بل هو مستحب. بعض الناس بيعتقد ده يعني انا اقول لربنا يقول له انا عملت فاعمل لي، اه هو كده، بل ده موجود في القران والسنه كتير بس انت ما تاخدش بالك. ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا على الورق. بل انت بتقولها كل يوم على الاقل 17 مره، مش انت بتقول اياك نعبد واياك نستعين وبعد كده اهدنا الصراط المستقيم؟ ايه اللي انت عملته ده؟ انت عملت التوسل بعمل صالح، انت بتقول يا رب انا بعبدك وبخلص ليك وبستعين بيك، وبالتالي ارجو ان انت تهديني ليه الى الصراط المستقيم. فسبحان الله مساله احنا بنعملها كتير لكن يمكن ما بننتبهش ان احنا بنعملها. ف ساعة الزنقة بقى يعني المسألة انت اصلا بتعملها من غير كرب، فاولا ان انت تستعملها عند الايه؟ عند الكروبات، انت هتحتاجها عند الكروبات. بس ساعتها بقى طلع بقى حاجة بقى ايه من جوه بقى كده، الحياة اللي انت ملمعها، طلع عمل فعلا فعلا يلحقك اليوم دوت. توسل بالعمل الصالح، وده من الادلة اللي بيستدلوا بيها دايما اللي بيتكلموا في توسل بالعمل الصالح على جواز التوسل بالعمل الصالح. لما تيجي انت مثلا حصل لك ازمه، حصل لك مشكله، داخل على امتحان صعب، النتيجه قربت تطلع وعايز ربنا يرضيك، تقول له يا رب يا رب انا تتعلم ان انا عملت كذا وكذا، يا رب ساعدني يا رب في الموضوع ده، يا رب فرج عني يا رب الهم ده، يا رب كذا. عندك كربه معينه، عندك مشكله معينه، عايز ربنا يساعدك في حاجه معينه ومتعطله بقى لها زمان ومتكعبله، فتطلع بقى، طلع بقى اعمال صالحه وقول لربنا. تقول لي ما هو يعني ينفع اقول لربنا كده؟ طب ما دايما لا، في شعرة بين المن والتوسل. المن ان انت بتكلم ربنا على اعتبار ان انت صاحب الفضل في العمل دوت، يا رب انا عملت لك يعني انا جامد يعني. لا، التانية انت بتقول يا رب انت وفقتني وهدتني والهمتني. ما احنا بنقول اياك نعبد واياك ايه نستعين، يعني انت اصلا معترف ان موضوعك انت واقع لولا الله سبحانه وتعالى. فالفرق بين المن والتوسل هو وانت بتحكي العمل الصالح بتنسبه لمين؟ بتنسبه لنفسك وبتقول يا ربنا انا جامد انا عملت لك، ده بالسلامه ده من. لكن انت بتنسبه اصلا لله وبتقول له يا رب انت اكرمتني بالعمل دوت ووفقتني ليه فاعمل لي كذا، تمام؟ فده توسل ما اسموش من. يقول لي يعني اكلم ربنا كده عادي اقول له انا عملت لك؟ اه قول له انا عملت لك، ده مش من، ده اسمه ايه؟ توسل. وربنا بيحب كده، هو بيحب كده، والا هو اللي علمنا في سوره الفاتحه ان احنا نقول له كده ونطلب بعديها اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فالنيات يعني الناس دي عندها علم غريب، عرفوا منين ان في حاجه اسمها توسل بالايه؟ توسل العمل الصالح. ايضا من علمهم ان الله يعلم ما دق وخفي من الامور، والا فالثلاث اعمال دول من اخفى ما يمكن. لكن ما عندهم اي شك ان ربنا قد اطلع وعلم وكتب ولا ينسى سبحانه وتعالى، وطلعوا عمل اخفى ما يكون، لكن ما عندهم شك ان الله يعلم ما دق وخفي. عندهم علم ان الله قدير قوي لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، هذه الصخره لا تستعصي عليه سبحانه وتعالى. فعندهم ثقه عجيبه ان الله سبحانه وتعالى قادر بكل يسر وسهوله ان يحرك هذه الصخره. رغم ان تقول سبحان يعني جاب بالهم ازاي ان هيحصل حاجه زي كده فعلا، يعني ده شيء غريب فعلا. راي يقعد يفكر فيه كتير، هو ايه كميه الثقه والرجاء اللي كانت عندهم ان هم فعلا. انت متخيل يعني؟ تخيل انت دخلت فعلا غار وقفت عليه الصخره، طلعت في بالك فكره ان انا هقول يا رب فالصخره تمشي؟ يعني دي جامده قوي، مش سهله. انت بتقعد عشان القصه وبتعب ونحكيها، حط نفسك مكانهم. هو ايه قدر الثقه والرجاء في الله اللي مخليهم فعلا بيتكلموا عادي، عادي ربنا هيعملها عادي، بس مجرد احنا نطلع العمل الصالح، طلع العمل الخالص وتوكل كده وقول بقلب هتتحرك. يعني دي مساله عندهم ما كانش فيها مشكله، مساله ان هي هتحصل مش هتحصل، هي هتحصل بس هي مشكله هو العمل ده صالح ولا لا بس. فايه الثقه العجيبه ان هم متخيلين ان الصخره، ولدرجه ان هم حتى الصخره كانت تنفرش شويه ما كانوش بيستغربوا، يعني ما وردش ان هم كانوا ايه ده حق ده، لا ده عادي عادي ربنا يعمل كده. علم غريب، تعلق قلب غريب بالاسماء والصفات، العليم القدير المحيط سبحانه وتعالى الرحيم الغفور كل حاجه، يعني كل اسماء الحسنى طلعت في الموقف ده. لو قلت لك تعرف على الله في القصه دي هتطلع لي نص الاسماء الحسنى، صح؟ الحياه المؤمنه تعلمها من القصه ديت. قد يكون بيدك سبب النجاه ولكنك جاهل لم تحسن ان تستعمله. ممكن بقى الصوره الغريبه هي الصوره الغريبه انك انت في ازمه وفي ضيق في كرب في صخره هم غم ومعاك عمل صالح خفي صالح قوي جدا كنت مخلص فيه جدا، لكن ما كنتش عارف المفروض اعمل ايه في الوقت ده، ما استعملتوش بسبب الجهل. وده يدلك على فضل العلم وفضل العلماء، عشان كده العالم بيسبق العابد، العالم بيعدي، العالم بينجز، العالم بيتاجر مع ربنا بكل حاجه، بيتاجر بالنيات، يتزنق بيطلع وهو فاهم المسائل. انت مش عارف، معاك اعمال قويه جدا لكن اتزنقت مش عارف تعمل ايه، وحتى جهلك بالله خليك ثقه ضعيفه. يعني هو فعلا ممكن يحرك الصخر؟ يعني ممكن الصخر تمشي؟ ممكن مشكله كبرت بسبب ان انت جاهل بس، كان ممكن تحل. ثقة ان ربنا يقدر يحرك الصخرة، انك تفهم مسألة التوسل والعمل الصالح. عندك اعمال صالحة، واحد معاه سلاح بس ما يعرفش يستعمله، واحد انه رشاش قدامه العدو ومعاه موس دخل عليه قتله بالموس، هو معاه رشاش بس ما يعرفش يعمره، ما يعرفش يعمل خزنة، ما يعرفش يعمل اي حاجة. فبالتالي مش الفكرة ان معاك السلاح، طب ما احنا القرآن معانا وفي بيوتنا وعلى موبايلاتنا ما نتغيرش ليه؟ لا نحسن استعمال السلاح، هذا سلاح قوي جدا، الدعاء بين ايدينا، ليه لو ما بتتغيرش وما بتنتصرش وربنا مش بيهديك ومش بتتوب مع انك بتدعي؟ انت لا تحسن استعمال الدعاء. يبقى ان المشكله ليست في السلاح وانما في الرمي، المشكله ليست في المضرب وانما في الضارب، تمام؟ فاذا احسنت انك تستعمل سلاح القران، سلاح الدعاء، سلاح الاعمال الصالحه الخفيه اللي عندك اللي كتير وانت مش واخد بالك، حياتك هتتغير، لكن مشكلة في العجز. عشان كده أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. طيب، من حاجة اللي احنا شايفينها كنظرة إجمالية في القصة، ان واضح ان الثلاثة فاهمين الدين صح. يعني ايه فاهمين الدين صح؟ فاهمين قضية العبودية صح، لان الثلاثة مفيش واحد فيهم توسل بعمل اللي هو عبودية من العبادات الصرف اللي احنا فاهمينها. لما انا قلت لك مثلا ايه هي بتعبد ربنا بايه في اليوم، الاجابة السطحية بصلي، بقرأ قرآن، بقول الاذكار، فاهم؟ فبتقول لي الحاجات اللي هي الواضحة قوي، اللي هي ما تنفعش تبقى غير عبادة. يعني هي ملهاش صورة تانية، صلاة هي ما تنفعش تبقى حاجة تانية، ما تنفعش تبقى عمل مباح، ما تنفعش تبقى عمل دنيوي. فانت فاهم في قصور في الفهم. الثلاثة دول لما قالوا توصلوا بعمل صالح ما جاش في بالهم، يعني مش بقولش ما جاش في بالهم، بس عادي بالنسبة لهم الصلاة زي بر الوالدين، زي الأمانة، زي ترك الحرام، كل دي بالنسبة لنا عبوديات. فواضح ان الحياة عندهم كلها كده، واضح النوايا حاضرة، واضح ان هم فاهمين الدين قوي، فاهمين ان التجارة ممكن تبقى عبودية، الأمانة عبودية، المذاكرة بضمير عبودية، العمل والإتقان فيه عبودية، بر الوالدين عبودية، معاملتي مع زوجتي عبودية، معاملتي مع أولادي عبودية، معاملتي مع زمايلي عبودية. كل دي ممكن أحولها لعبادات بأن أنا أحسنها وأعملها على الوجه الذي يرضي الله وأنوي فيها نية صالحة. كل ده يتحول ليه؟ لعبادة. طلع بقى أي واحد من دول في دعوة. أنت ممكن تقول يا رب أنا امبارح والدتي نايمة كنست البيت فقامت فرحانة، عادي بقى، دي عبادة. كنست البيت دي عبادة؟ عبادة، إيه المشكلة يعني؟ تمام. يا رب انا جبت هديه لزوجتي فرحت بيها، عباده. يا رب انا فسحت ولادي، ما بسطتهم امبارح مع اني كنت تعبان وراجع من الشغل قرفان وبتاع، بس حقيقتهم متضايقين، خدتهم مشيتهم وجبت لهم جيلاتي، كانوا فرحانين قوي. دي عباده كبيره جدا، حاجه جميله، دخلت السرور على طفلين وهم اولادك، اقرب الناس ليك واولى الناس بالسعاده ان هي تبث فيهم. فحاجات سهله. يا رب انا بشتغل بضمير، بروح شغلي في ميعادي وبمشي في ميعادي، وما بقبلش رشوه وبأدي حق ربنا. الناس كلها بتزوغ، الناس كلها بتضيع في مواعيدها، الناس كلها بتسرق في الشغل، انا ما بعملش كده، عباده. فناس فاهمه الدين قوي، ففهمك للموضوع ده بيخلي حياتك كلها دين، تقدر تحول حياتك 24 ساعه عباده. النوم عباده تخليه عباده، الاكل تخليه عباده، كل ده بالنوايا. وتحقق بقى فعلا الايه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. يعني ايه محياي؟ طب نسكي ماشي، صلاتي ماشي، ايه محياي؟ الحياه كلها مفروض تبقى عباده، بس احنا ما نعرفش نعمل كده، لان احنا ما بنتعلمش ازاي نحول العادات الى عبادات، المباحات الى عبادات. الناس دي فاهمه دين صح. فيهم حتى ما طلع اعمال يتوسل ليها، طلع اغلبها كان حاجات ممكن ما يجيش في بالك ان ايه ده، دي عبادات؟ هو ده الجمدان اللي انتوا عاملينه؟ اه هو ده. تمام. اصحاب الغار لم يذكروا باسمائهم، ما نعرفش اساميهم ايه، والوحي لم ياتي باسمائهم، وكان في رساله. ليس هذا هو المهم، المهم ان تكون معروفا عند الله، لا يهم الناس تعرفك باسمك او ما تعرفكش. تمام. وكما قيل لعمر بن الخطاب في بعد غزوه من الغزوات او معركه من المعارك، فسال يعني مين اللي قتل، قالوا قتل فلان وقتل فلان وقتل فلان وقتل ناس لا تعرفهم يا عمر، فقال وما يضرهم ان عمر لا يعرفهم اذا كان الله يعلمه سبحانه وتعالى. هذا لا يضرك ان انت تعيش حياتك بتعمل اعمال صالحه كتير ومحدش يعرف اسمك، مش مشهور، مالكش صفحه، مفيش فانز، مفيش متابعات، مفيش لايكات، راجل شغال في الراهل كده. وشفته الشيخ اسامه عبد العظيم، اه طبعا الشيخ اسامه مشهور بين طلبه العلم والعلماء والكلام ده، لكن الانطباع دايما عند كل الناس تقريبا اللي ما لهمش علاقه بطلب العلم قوي يقول لك هو مين ده؟ يعني الشيخ اسامه الله يرحمه رحمه الله عليه، حتى يعني انا من المواقف الغريبه ان امي وابويا بعتوا لي حتى على الواتس بيقولوا لي هو مين ده؟ بتعرف الشيخ ده؟ قلت لهم ايه؟ اعرف الشيخ ده؟ هو في حد ما يعرفش الشيخ ده؟ ده شيخ شيوخ مصر، يعني الشيوخ اللي انتوا عارفينهم هو ده شيخهم بقى، يعني كل الشيوخ المشاهير ده الشيخ الشيوخ نفسهم، شيخ شيوخ كل الناس، كل التوجهات، كل الافكار، كل حد، ما فيش حد ما عداش عليه. في الاخر مين يعرفه؟ هي مجموعه طلبه العلم اللي تعرفه، مش مشهور فعلا، يعني ما يعرفوش الا طلبه العلم. والطلبه يعمل قدام كمان، حتى الجداد منكم ما يعرفوش مين الشيخ اسامه عبد العظيم. لكن العجيب ان كل الناس العاديه اللي هم مش طلبه علم، السؤال دايما هو الراجل ده كان فين؟ ازاي ما نعرفوش؟ ازاي ما مش مشهور؟ ازاي ما حدش بيحكي لنا عنه قصص؟ القصص طلعت امتى؟ لا يضره، لا يضره. شفت جنازته عامله ازاي؟ ربنا جاب له ناس من كل أنحاء الأرض، وناس سافرت من بلاد عشان تحضر جنازته سبحان الله. فهي مسألة مش فكرة، الفكرة سيجعل الله لك قدرا عنده بعملك مش بشهرتك. وكم من مشاهير يعني شفنا فنانين ومغنيين ملأوا الأرض شهرة، يعرفهم مليارات مش ملايين، يعني ممكن يكون في مليار واحد يعرفهم، لكن يوم ما مات تلاقي جنازته فيها 12 واحد ماشيين نصهم ستات متبرجات. هذه الآخر العبرة أن تكون مشهور عند الله سبحانه وتعالى. النجوم هنالك في السماء الذين يذكرهم الله وتذكرهم الملائكة عند الله سبحانه وتعالى. تعال ننزل على الرجل الأولاني الجميل دوت اللي كان توسله ببر الوالدين، يعني راجل عادي جدا بيقول والله أنا أبويا وأمي في قصة كلها، أنا متعود برجع من الشغل بشربهم لبن قبل ما يناموا وشرب بعد كده أولادي وناموا خلاص يوم عادي يعدي. مرة تأخرت روحت لقيتهم نايمين، أو مرة تحصل وهو مش متعود إن هو حد يشرب قبل أبويا وأمي، ما ينفعش أي حال من الأحوال يحصل كده. وفعلا من كتر ما هو مش قادر يعمل كده ساب ولاده، يعني ولاده تقعدوا طول الليل ما تعشوش، رغم إن العمل ده مش صح. يعني على فكرة العمل ده مش صح يعني مش صح إن هو يسيب ولاده جعانين صح، لكن سبحان الله يعني رغم ذلك ربنا عد ذلك من أعماله الصالحة عشان هو حسن نيته. يعني نيته كانت فعلا صالحة، وهو برضه هو واقف مش متخيل إن هم هيطولوا كده في النوم، هو برضه قاعد يقول إيه ماشي الولاد يصبروا شوية وبتاع أكيد هيقوموا أكيد هيقوموا، فهو ما كانش متعمد يعني هو أخطأ بس مش قاصد، لم يتعمد إن هو إيه يخلي الأولاد. بعض الناس يقول طب ينفع يسيب ولاده كده، يعني هو لم يتعمد. ويمكن يكون الولاد برضه مش جعانين الجوع اللي أنت متخيله، يعني احيانا انت لو ما تعشتش هيحصل حاجه عادي، ما انت فطرت اتغديت كام في كام يوم بتنام من غير عشاء مش بيحصل حاجه، يعني مش اللي هو نايم حموت من الجوع، يعني مش لدرجه ان واحد ان والدتك مثلا تأثم ان انت ما تعشتش، مش عادي يعني هقوم هفطر مش هيحصل حاجه. فممكن يكون الولاد ما كانوش جعانين بالضروره دي، او ممكن يكونوا جعانين بس هو ما كانش متخيل الموضوع يطول. المهم ان هو اخطا، يعني ما كانش متعمد ان هو يفضل ولاده ايه جعانين، لكن فكرة ازاي هو فعلا نفسه مش قادر أأكل حد قبل أبوه وأمي، مش قادر ازاي حد يشرب قبل أبوه وأمي، واقف على السرير واقف ماسك البتاع ده ساعات واقف، لا عارف يصحيهم ولا عارف ان هو، فحاجة عجيبة جدا. فشوف ده الدنيا عليت معاه جامد جدا. فإذا العمل العظيم ده اللي هو عمله ده، مش الفكرة مش في اليوم ده بس، فكرة عمل عظيم ناتج عن أعمال عظيمة كتير قبل اليوم دوت. هو العمل اللي عمله ده هو ناتج عن أعماله اليومية العظيمة مع الوالدين، كل يوم يرجع ويعشيهم وينيمهم، بعد كده يشوف ولاده. اليوم ده نتيجة للأيام اللي فاتت، دي مش أول طلع عليه، مش أول مرة يديره أمه، ده أحد الأيام بس هو كان بشكل غريب شوية اليوم دوت، شكل إكستريم كده حاجة مبالغ فيها فعلا تمام، لكن ده نتيجة لأيام كتير استمر فيها في بر الايه الوالدين. زي ما نقول قدم الوالدين على اولاده على اهله على نفسه تمام، ويعني كان موقفه عجيب جدا. فاذا يعني اذا كان لك والدان كما قال احد السلف مات له والده فبكى، قيل ما يبكيك؟ قال كان عندي بابين من ابواب الجنه وقد اغلق احدهما فكيف لا أبكي. يعني أنا كان عندي أبوي وأمي عايشين، كنت طول النهار ده شغال أنا في الجنة، واحد منهم مات كيف لا أبكي. لذلك جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال يعني استأذنه في الجهاد، كان جهاد فرض كفاية مش فرض عين، فقال ألك والد ألك والدة؟ قال نعم. قال إلزم قدمها فثم الجنة، إلزم قدمها إلزم خدمتها ورعايتها واهتم بيها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام الله أعلم كان يعلم من حاله أن والدته كبيرة أو محتاجة حد يساعدها أريه، وإلا ما كانش بيقول كده لكل الناس، بس هو كان عنده فراسة النبي عليه الصلاة والسلام وكان عارف الناس. فقال له والدتك عاملة إيه؟ قال له موجودة والله. قال له خلي بالك منها وروح رعيها، ده أولى من اللي إحنا فيه، إلزم قدمها فثم الجنة. وفي رواية تانية رواية خطيرة مش مشهورة، دي المشهورة، الرواية دي الأشهر، والأشهر منها الجنة تحت أقدام الأمهات، ودي أصلا مش حديث أو حديث ضعيف، بس الحديث ده يغني عنه، الحديث ده يدل على نفس المعنى. فمعنى الجنة تحت أقدام الأمهات معنى صحيح بس هو مش حديث تمام، لكن لصح إلزم قدمها فثم الجنة. في رواية تانية بقى اللي هي الرواية بقى اللي مش مشهورة واللي بتضيف لنا إضافة خطيرة، إن في رواية إن الرجل ده جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له: ألك والدان؟ ألك والدان؟ قال: نعم. قال: إلزم قدمهما فثم الجنة. فده دل على إن القدم تحت أقدام الإيه؟ الآباء أيضا، مش الأمهات بس، تحت أقدام الآباء. بل النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر إنك أنت تضحك أبوك وأمك دي مسألة مهمة من الغايات المحمودة في البر، إن أبوك وأمك يضحكوا كمان. يعني شوف الراجل جالي النبي عليه الصلاة والسلام جاله من اليمن وقال له: أنا جاي أجاهد معاك. قال: كيف تركت والدك؟ توقع أنت جاي السفرية دي كلها برضو يمكن في إن ولا حاجة. قال: كيف تركت والدك؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. بص بيأمره بإيه؟ ما قالوش ارجع بس عشان يبطلوا بكاء، لا، ارجع إيه؟ فأضحكهما كما أبكيتهما. إذا إن أنت أصلا يعني مقصد إن أنت تضحك والديك دي مطلوبة، مش بس إن هما إيه، أنا مش بأذيهم، أنا بعمل اللي هما عايزينه، لأ، المطلوب مع الوالدين حاجة أعلى من كده، مطلوب بر الوالدين. كلمة بر دي، بر هو أقصى درجات الخير، لن تنالوا البر، حتى البر ده أعلى حاجة دايما. لكن عشان كده الرحم بتسمى صلة رحم، لكن مع الوالدين بتسميش صلة والدين، بتسمى إيه؟ بر والدين، لأن هو مطلوب أعلى من كده بكتير، مطلوب أعلى درجات المعاملة، أسمى درجات الكلام، أرقى الألفاظ، مطلوب تضحكهم، مطلوب إن أنت تهزر مع والدتك لغاية ما تضحك، مطلوب إن أنت تعمل موقف ظريف قدامها لغاية هي ما تضحك، مطلوب إن تخلي والدك يضحك بأي شكل، ضحكه. تخيل يعني تبقى أنت هدفك من هدف اليوم هضحك والدتي زي النهار. مش بس هسمع كلامها إزاي، مش بس هنزل أجيب لها الأكل والشرب، مش بس هذاكر عشان تبقى راضي عني، لا، انا هضحكها ازاي؟ انت متخيل؟ متخيل انت يكون هدف يومي عندك واحد زي ده هيعصي والديه، واحد زي ده. تخيل بقى العكس، ان انت تكون كل يوم سبب في بكاء الوالدين، سبب كل يوم بتاخر، بيشرب مخدرات، بيذاكرش خالص، دايما في الدراسه الدنيا متنيله معاه، دايما مشاكل، دايما والدته في حاله بكاء بسببه، والده في حاله بكاء بسببه. ده بقى بعيد قوي قوي، يعني مش بس عاق، عاق ووصل والديه للبكاء. ده صعب جدا، يعني امر ده رهيب يا جماعه عند ربنا، ان انت تكون سبب في بكاء الوالدين. يقال لك ارجع فاضحكهما، الحق نفسك قبل ما يموتوا على كده، شوف ايه سبب البكاء وتزيل سبب البكاء دوت، تمام، وتبدل كده بان انت تعمل سبب تضحكهم بيه. اذا كان طبعا بكاءهم لسبب وجيه، يعني يعيش مثلا ابويا زعلان مني عشان بصلي، ما هتعمل له ايه بقى؟ خلاص يعني حاول تكون سياسي برضه، مش هنصطدم معاه، مش عايزني اصلي في المسجد، ما يعني هو زعلان خايف عليا قلقان عليا، لا، ده موضوع تاني، مش هينفع اطيعه لا طاع لمخلوق فيه معصيه الخالق، بس هنا هكون سياسي برضه ما اصطدمش معاه. خليك ذكي، ماشي يا بابا، حاضر، عينيا ليك، تحت امرك، ماشي، بس انت ما تقلقش، هو طبعا طبعا اصلي في مسجد تحت البيت، مش هروح بعيد، مش همشي مع حد، بص الصلاه تعد 10 دقايق هتلاقيني جوه البيت، ما تقلقش، يعني خليك ذكي، لا هتقول له حاضر وتسيب الطاعه، ولا في نفس الوقت تصطدم معاه: بابا انت ايه الفجر اللي انت فيه ده؟ يعني مش كده، يعني خليك اضحاك الوالدين غايه مقصوره. فالوالدين بالذات حتى لو منعوك من طاعه، التعامل معاهم مش زي التعامل مع صاحبك، صاحبك لو مثلا بيوزك ولا بيعدها تخبطه خلاص، فاهم ازاي؟ حتى تقول له مش غور من قدامي، مش عايز اعرفك، خلق ان شاء الله من هنا، فاهم؟ لكن ابويا وامي هعمل ايه؟ وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما، ده استثناء، دي ناس تانية، وصاحبهما في الدنيا ايه؟ معروفة. وجاءت يعني المرأة الى يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ان امي، أسماء قالت إن أمي جاءت واصلة، يعني جاءت تزورني، أفأصلها؟ قال بري أمك، يعني بلي زيارتها عادي، تمام. فالوالدان يعني من أخطر الوسائل اللي تدخلك الإيه؟ دخلك الجنة. ولو يعني وقفنا على الأحاديث، حديث خطيرة جدا، حديث خطيرة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام جاله رجل برضو عايز يجاهد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال: إن أطعتهما فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده، يعني لو حب حد يكافئ والده في الدنيا ايه اللي ممكن يعمله عشان يكافئه؟ قال مفيش حاجه، لا يجزي والد والده ابدا، مفيش اي حاجه تقدر تعملها في حياتك عشان تعطي تكافئ والدك على اللي عمله معاك. الا ايه بقى؟ ايه الحاجه اللي اقدر اعملها وكون كافئت والدي واديته حقه؟ الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. دي الحاجه الوحيده، ان انت تلاقيه عبد. مفيش دلوقتي خلاص، زمان ان انت تلاقي ابوك عبد تروح تشتريه وتعتقه. دي الحاجه الوحيده اللي تكافئ. ليه؟ لان انت لو تاملت فعلا قصدي قصاد حاجه، هو ايه الحاجه الوحيده اللي انت ما تقدرش تعوضها مع ابوك؟ ان مثلا انت لو انت ابوك اهتم بيك وانت صغير هتهتم بيه وانت كبير، صح؟ وهو كبير اكلك هتاكله، شالك هتشيله، اهتم بيك في مرضك هتهتم بيه في مرضه، صح؟ صرف عليك هيجي يوم هتصرف ايه عليه. لكن في حته دايما مش تعرف تجيبها، اللي هي ايه؟ الوجود. هو سبب اصلا ايه؟ وجودك، سبب وجودك. فديت هتعملها ازاي؟ دي بقى قصادها الايه؟ ان انت ترجع له وجوده، لان العبد مقيد، وجوده مقيد، ما عندوش حريه في التصرفات في حاجات كتير. فالحاجه الوحيده اللي تكافئ الوجود هي الحريه. فدي اللي هتعوضك من الحاجه الثانيه، ان هو سبب وجودك فانت سبب حريته. فدي بقى تبقى قصاد دي يمكن تقرب الصوره شويه. اما غير كده هيظل ان هو سبب وجود ليك، حاجه مش ممكن ان انت ايه تكافئها او تعوضها او تديها له. والام بقى اخطر، اذا كان ده الاب، اذا كان امك ثم امك ثم امك، طبعا عايز اعوض الام، انسى. رجل لقي ابن عمر في الطواف وقال: لقد حملت امي من خراسان الى الكعبه وطفت بها وهي فوق ظهري. من خراسان شايلها، من خراسان شايل امه لغايه الكعبه، وبيقول له انا وطفت بها على الوضع دوت. قال: اتراني اديت حقها؟ قال: لا، ولا بطلقه من طلقتها. يعني عايز يرجعه تاني لمساله الوجود. هيظل وجودك ان هي سبب في الوجود، ان هي شالتك في بطنها وتعرف، دي حاجه مش ملهاش مقابل. قال: لا، ولا بطلقه ايه من طلقتها. لذلك كان السلف من اعجب الناس في علاقتهم مع الوالدين. قال محمد بن سيرين، طبعا معروف بره بامه، كان اذا اشترى لوالدته ثوبا اشترى الين ما يجد، والله ما رفع صوته عليها قط، وكان يكلمها كالمصغي إليها، ومن رآه عند أمه لا يعرفه، ظن أن به مرضا. اللي يقعد مع محمد السيرين يشوف مع أمه يفتكر أنه عيان. مش ده محمد السيرين، أنت 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 محمد ولا أنت مين؟ أنت إزاي كده؟ صوته بيتغير، شكله بيتغير، قعدته بتتغير. محمد السيرين فخم من وسط الناس، لا تشوف مع والدته تقول مش هو، تقول ده عيان، في حاجة، لا قعدته ولا أسلوبه ولا كلامه ولا وشه ولا طريقته تغير خالص. انا عندي العكس، تبقى انت مع الناس حلو ولطيف ولين وامور ولذيذ، تيجي مع والدتك تعمل راجل بقى وشنباتك تطلع وصوتك يتخن وبتاع، ايه اللي بيحصل؟ ليه؟ المفروض العكس، انت تطلع بره البيت تبقى راجل وجامد وشنباتك تطلع وتبقى جامد وتعمل وتبان كده، تيجي على والدتك تبقى قطه فعلا، تسمع الكلام وهادي وجدا وديع. ابنها الصغير زي على قديمه، تكبرش عليه ابدا، تخنش صوتك عليها، ما تبينش عضلاتك قدامها، ما تبينش انت اطول منها وان انت بقيت جامد، تقولهاش تقدريش تضربيني، لا خليها تضربك واقول اي يعني وهي مش وجعاك، بس حسسها هي لسه امك، هي لسه جامده، لسه انت صغير بتاعها. بص محمد السيرين كان يقعد قدامه كانه طفل فعلا قدام الام، سبحان الله يعني. ويعني كان سعيد بن عامر قال: بات اخي عمر يصلي وبت ادعك قدم امي، والله ما احب ان ليلتي بليلتي. يعني هو بات طول الليل يصلي وانا بات طول الليل ادعك رجل امي. فبيقول انا مش عايز لو رجع بيا الزمن ما اختارش ليلته عن ليلتي، ليلتي احسن احسن من ليلته، سبحان الله يعني. و بيقولوا كان رجل يدعى كهمس، كان عابد، قالوا عقرب، في عقرب دخل البيت، والبيت ده كان فيه امه، فالعقرب دخل جحر في البيت والبيت فيه الأم. قال: فأدخل يده في الجحر وأمسك العقرب فلدغه العقرب وتحمل ذلك، سبحان الله. فقالوا يعني طبعا تعب جامد بعدها جدا يعني سمتش. قالوا: هي يعني إزاي أنت؟ قال: خفت على أمي، خفت على أمي، دخل يده في جحر ومسك عقرب، العقرب لدغه، وعارف أنه يلدغه مستحمل كده، وتألم بقى وتعب جدا بعدها، تمام، على ما أخف الموضوع ده. أنت في حد يعمل كده؟ أنا خايف تطلع على أمي، يعني إزاي خفت على أمي؟ عجيب والله. وعبد الله بن عون قالوا أن أمه نادته يوما فأجابها فعلى صوته وهو يرد عليها، يعني هسه هي بتناديه محمد لا نعم عادي مفيش حاجة، بس هي كانت بعيدة فعلى صوته شوية، فعاتب نفسه أنه قد رفع صوته وهو يرد على أمه فأعتق عبدين. تعرف العبد ده يعني مثلا يعني طلع 1,000,000 جنيه مثلا عشان بس ايه حس ان هو صوته عالي بس على المشروع، هو بيرد عليه ويمز علينا اصلا، بس انا ازاي جعرت كده يعني ازاي ارد بالاسلوب ده؟ المفروض اروح واقرب شويه عشان ايه اوطي صوتي، ما ينفعش ان انا اعمل كده مع والدتي. قال وكان علي بن الحسين، علي بن الحسن بن علي، الحسن بن علي، علي بن الحسن بن علي، كان لا ياكل مع والديه، فقيل له انت تاكلش ليه مع ابوك وامك؟ قال لانه ربما يكون بين يدي لقمه اطيب مما يكون بين ايديهما فيتمنيان اللقمه التي في يدي وانا لا اشعر. يعني احنا بنمد ايدينا ناكل، فانا خدت ليه حته الحلوه في الاكل، ما خدتش بالي اي حد في طبيعته بيمد ايده بياخد حاجه فيبقى عينيهم فيها وانا مش واخد بالي، فكلها هم عينيهم فيها بس مش قادرين يقولوا لي وخلاص الموضوع عدى، واكيد والدك مش هيبص لك في الاكل، بس يقول لا مجرد احساسي انه يمكن يبقى عينيهم في حاجه انا عايز اكلها خليني مش قادر اكل، هم يخلصوا ياخدوا الحلو كله وانا اكل البواقي، ياكل البواقي تمام. شوف انت بقى لما تخش البيت عايز ماما تعمل لك اكل بقى ايه ده، ده اكل دايت، ما انت كلتي منه امبارح وانا اكل مكانك، اكل مكانك لا، تحس ان انت في ايه في سيد قشطه داخل بيكلم ماما فاهم، فليه يعني لو كلت مكانها ايه اللي هيحصل يعني لو ما فيش غير اكل دايت في البيت يعني هنعمل ايه؟ وانت عارف الحال يعني، يعني احنا مش فاهم، فتقول لك يا ابني هو ده اللي موجود هنعمل ايه؟ لا انا عايز، وتجعر وصوتك يعلى فعلا مش عاجبك، طب ما انت فاهم اللي فيها يعني معلش، ما انت ما مش اغنيه احنا اللي كل يوم هنجيب لك اكل جديد، كل اكل بقى ده هنوديه فين فعلا؟ ما هو لازم هناكله يا ابني، كلوا انتوا، هو ده الوضع صح؟ اه كلوا انتوا، انت بابا اقعدوا كلوا بقى الاكل البيت ده وتعملوا لي انا بقى عايز بقى سوسيس انا بقى يعني ايه؟ في بقى في فرس نهر قاعد معانا، قله ادب دي، قله ادب يعني، يعني دي قله ادب. خلاص هي قالت لك كده، وبعد كده مثلا في اكل جديد تقول لها بص هات هنا بقى ده، خدوا انتوا بقى الايه ده اكل البيت ده، عيش انت وبابا مع نفسكم وانا هاكل الوزه الحلوه دي. العكس لو في اكل عندنا احيانا اصل بيعملوا ميكس كده في البيت عندنا، في حته اكل بيت وحته اكل جديد، فايه فنحاول نوفقها يعني، فيتحط الاثنين على الترابيزه الواحده، المفروض انت تتصدر على طول تقول لهم طب دول انا هاكله وانت ما واخد انت وبابا الايه الحته الحلوه دي ما لكمش دعوه بيها، او انت تقول لهم طب هاكل بعدين، سيبهم ياكلوا اللي ياكلوه وبعد كده انت تيجي تكمل الايه تكمل المائده تمام. طيب بعد كده بيقول لنا سفيان بن عيينه في قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك، فقال ابو سفيان أن اشكر لي، ربنا قال أن اشكر لي ولوالديك، ففكر كده بيقول احنا بنشكر ربنا ازاي؟ اقل حاجه في شكر ربنا الصلاة الخمس صح؟ فقال من صلى الخمس فقد شكر الله تعالى، ومن دعا لوالديه عقب الصلوات الخمس فقد شكر لوالديه. فاعتبر ان اقل درجه ان انت تطبق الايه دي انك تدعي لوالديك كم مره؟ 5 مرات في اليوم، يعني ربنا قال اشكر لي ولوالديك. طب ايه اقل حد لشكر ربنا في اليوم؟ الصلوات الخمس، ده اقل حاجه، اقل حق لله في اليوم الصلاه الايه الخمس، يبقى اقل حاجه انك تشكر ربنا 5 مرات في اليوم بالصلاه صح؟ فقاس عليها قال يبقى اذا اقل حاجه لشكر والديك انك تدعي لهم 5 مرات في اليوم. تدعي لوالدك كم مره في اليوم؟ كم مره في اليوم والليله؟ ممكن فعلا يمر ايام انت ما بتدعيش لوالدك ولا والدتك اصلا، فيش بقى رب اغفر لي ولوالدي مثلا ولمن دخل بيتي مؤمنا، رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، ربنا تقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، كل دي ادعيه انبياء كانوا بيدعوا لوالديهم. خد بالك لدرجه النبي عليه الصلاه والسلام امه كانت ماتت كافره فاستاذن ربنا ان يستغفر لها، ولو ربنا اذن له كان هيستغفر لها كل دقيقه، بس هو لم ياذن له سبحانه وتعالى ان هي ماتت ايه؟ ماتت كافره. ف فسيدنا إبراهيم كان بدعي لوالديه، سيدنا نوح كان بدعي لوالديه، كتير كتير، فلك فيهم أسوة حسنة. فلازم أنت كل يوم تدعي لوالديك قد إيه على الأقل؟ 5 مرات، ويزبطهم مع الصلاة، في السجود، في الركوع، بعد الصلاة يزبطها بأي شكل. قال حميد: لما ماتت أم أياس بن معاوية بكى، فقيل: ما يبكيك؟ قال: كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة وقد أغلق أحدهما. وقيل لعمر بن زر: لما مات ابنه كيف بره بك؟ العكس بقى، عمر بن زر ابنه مات، قالوا له: كان عامل معك إيه؟ قال: ما شيته قط بالنهار إلا مشى خلفي، ولا مشيت معه بالليل إلا مشى أمامي. يعني بالنهار يمشي ورايا، ليه؟ عشان الدنيا واضحة، السكة واضحة، فيمشي ورايا عشان عيب يمشي قدامي. بالليل في قلق، ممكن يطلع حاجة، ممكن بتاع، الدنيا ظلمة، فيمشي قدامي عشان يحميني. فشوف الكلام. قال: ولا رقى سطحا أنا تحته، عمره ما طلع فوق وأنا تبقى تحت، ما ينفعش يبقى في الدور الثاني وأنا في الأولاني، ما عملهاش قبل كده، حاجة عجيبة سبحان الله يعني. وقال بعض العلماء: رب ابن بعيد لا يفقده خير، لا يفقد خيره، ورب ابن قريب لا يرجى إيه؟ خيره، لا يرجى خيره. وقال وهب ابن منبه: أوحى الله تعالى إلى موسى: يا موسى وقر والديك، فإن من وقر والديه مددت له في عمره، ووهبت له ولدا يبر، ومن عق والديه قصرت عمره، ووهبت له ولدا يعق. وقال ثابت البناني: أن رجلا كان يضرب أباه في موضع، ولو واحد بيضرب أبوه في حتة كده معنا مسك أبوه بيضربه، فقيل له: ما هذا؟ سيب أبوك تضربه ليه؟ فالأب قال: اتركوه يضربني. استغربوا، قال: والله لقد كنت أضرب أبي في هذا الموضع، فابتليت بابني يضربني في نفس هذا الموضع. سبحان الله. أويس القرني اللي هو خير التابعين، النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير التابعين أويس القرني. أويس القرني كان عايش في الزمن اللي فيه النبي عليه الصلاة والسلام، كان موجود، وكان ممكن أويس القرني يبقى صحابي، مجرد ما يروح يزور النبي بس هيبقى ايه؟ صحابي. أويس القرني عاش ومات وما رحلش الى النبي عليه الصلاة والسلام، رغم انه كان يعرف مكانه وكان ممكن يروح له، لم يذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام، والسبب الام، ما كانش يقدر يسيب امه ويروح. فتخيل ضحى بالصحبه ان هو يبقى صحابي وبقى تابعي علشان الايه؟ الام. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم بالوحي قصته، شوف بقى الشرف ان ربنا اوحى للنبي عليه الصلاة والسلام. أويس القرني ده بيعمل ايه؟ وذكره وهو بعيد، وقال عليه خير الايه؟ خير التابعين، افضل تابعي هو أويس القرني اللي هو اختار امه على صحبه النبي عليه الصلاه والسلام. شوف انت بتختار اصحابك على امك، مش بقول لك صحبه النبي بقى، انت بتختار اقل حاجه على الام، اختار هواك. يا ابني سيب الموبايل، لا يا ابني ذاكر، لا يا ابني متاخرش، عايز اتاخر، انا حر اعمل اللي انا عايزه. دايما كل الرجوله بتطلع على الام، مش عارف ليه، المفروض تبقى قدام امك طفل فعلا مدلل كده، تهزر وتضحك معاها وتسمع كلامها واللي انت عايزاه وتراضيها. امهاتنا مش وحشه يا جماعه، احنا اللي بنطلع منهم الوحش، ودينا كلنا جربنا قبل التزامنا وبعد التزامنا. قبل التزامك فعلا كنت تحس ان امك قاسيه جدا، بس تكتشف بعد التزامك وبعد انت ما غيرت معاملتك معاها وبعد ما بقيت تعملها كويس، امي طيبه، هو ليك كانت كده، انت اللي طلعت منها اوحش ما فيها، اسلوبك. تقدر انت تطلع منها الجميل، ممكن تطلع منها الايه؟ القبيح. قال عون بن عبد الله: النظر الى الوالدين عباده. الله. قال عمر: لرجل قتل نفسا والذي نفس عمر بيده، لو كانت امه حيه فبرها واحسن اليها لرجوت الا يدخل النار، لرجوت الا يدخل النار. سبحان الله. وكان حيوى بن شريح، حيوى بن شريح ده كان شيخ الشيوخ في زمانه، شيخ الشيوخ في زمانه، يقعد في حلقته يعلم الناس، يقعد كده زي ما انا قاعد كده معاكم، يقعد مجلس، بس مجلس بقى ايه، في الاف قاعدين يعلم الناس. فكان عامل المجلس ده جنب، يعني في نفس البيت اللي هو ساكن فيه عشان امه لو احتاجته في حاجه، فكان امه ساكنه في البيت، هو عامل حوش كبير بيجمع فيه الناس ويديهم الايه؟ الدرس، عشان لو ام عايزه حاجه فتطل امه، يعني امه ممكن تطلع له في الدرس تقول: يا حيوى قم فاطعم الدجاج. تخيل انت بقى شيخ كبير قاعد في مجلسه، تقوم طلعت تقول: قوم اكل فراخ. تخيل برستيج راح فين، الهيبه راحت. ماما الهيبه ايه؟ الهيبه في السلامه، انا كده في السلامه، يعني ايه كده؟ البرستيج راح والفنز كده، الدنيا بايظه، اديني اديني وضع يا ماما، شوف كده ماما شويه، انا ده استنى هنا قال لي شيخ حيوه كده، حاف حيوه حاف كده ماما، يعني شيخ حيوه بتاع حيوه دي اي حاجه، اديني وضع قدام الفنز اللي قاعدين قدامي، مفيش الكلام ده. حيوه روح اكل الفراخ، يعني يا ريت حتى بس طب روح روح هات لي حاجه من المكتبه، لا اكل الفراخ. قال فيقوم عادي جدا ويترك تعليم الناس، مع السلامه انا اروح وانا اكل الفراخ وتعالى بكره عادي، مفيش كلام، مفيش برستيج مع ماما، مفيش كلام ده، مفيش وضعي. سبحان الله. قال الشافعي بقى لو كنت مغتابا احد لاغتبت امي، قال لانها اولى الناس بحسناتي. يعني لو فكرت اغتاب حد اغتاب امي ليه يا عم؟ قال لك عشان اديها حسنات يوم القيامه، ما خلاص يعني. قال سبحان الله. قال عامر بن عبد الله بن زبير مات ابي فمكثت عاما لا ادعو الله بشيء الا ان يغفر لي ابي. سنه ما بيطلعش من بقه اي دعاء الا اللهم اغفر لابي، بس سنه كامله، وبعد كده بقى ينوع، يعني بعد كده بيدعي له بس بينوع، بس سنه ما بيقولش الا دعوه واحده اللهم اغفر لابي وارحمه. وقال ابن عباس من نظر الى اباه شزرا فقد عقه، بس بص لابوك كده ايه من تحت كده نظر ايه قرفان منه كده، فهذا نوع من الايه نوع من العفوف. تخيلوا يا جماعه احنا مقصرين قد ايه مع الوالدين، فالحذر كل الحذر انك انت يعني تبقى كل اعمالك صالحه ثم تهدم كل ده بعقوق الوالدين. وقد ورد في السنه لا يدخل الجنه عاق، صحيح لا يدخل الجنه عاق. فابحث عن علاقتك مع والديك وشوف ايه المشاكل اللي بينك وبين والديك، ايه اللي ممكن اصلحه، لو اي حاجه في ايدك تعملها اعملها، خاصه لو حاجه هي اصلا دينيه كمان، يعني والدك زعلان عشان انت ما بتصليش، ده اولى واولى، دي اخطر حاجه تهتم بيها عشان دي تغضب ربنا والوالدين. ما زعلان منك عشان انت اسلوبك مش كويس، دي اولى حاجه، زعلان عشان انت قليل ادب بمغزه صح، عشان بتشتم، عشان بتفرج على حاجات مش كويسه، بتمشي مع بنات، دي نمره واحد تغيرها، لان دي اجتمع فيها حق الله حق الوالدين. ممكن في حاجات هي خاصه بيهم بس، يعني بس زعلانك عشان انت بس تصحى متاخر، تيجي متاخر، عايزك تذاكر، دي برضو تهتم بيها جدا. تمام، كل حاجه الوالدين ترضيهم وفي امكانك تعملهم لازم تعمله. تمام، وزي ما قلنا بقى لو امر بمعصيه هتبقى سياسي بقى، ما تعملهاش وفي نفس الوقت ايه تطيب خاطرهم وترضيهم والكلام ده، لكن مش هتعمل حاجه غلط ان شاء الله. ده درس طويل، انا كنت متخيل ان انا هتكلم عن الثلاثه النهارده، ويبدو ان احنا مش هنقدر نتكلم الا عن واحد بس، اثنين جايين قصه كبيره بقى، اللي ترك الزنا ده موضوع كبير هنتكلم عنه، اللي كان امين مع الاجير، شكل الدرس ده مش هيخلص في مره، احتاج مره ثانيه، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.